الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله وغفر لنا وله ونفعنا بعلومنا بعلومه وعلومكم وعلوم الصالحين في الدارين آمين. يقول في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع كتاب الفرائض:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم ذكر رحمه الله كتاب الفرائض، ومناسبته للوصايا ظاهرة، فتأخير الفرائض عن الوصايا تبع لما جاء في التنزيل في قوله عز وجل: من بعد وصية يوصى بها أو دين. وهما كذلك في الوجود، فالوصايا تقع في مرض الموت وقسمة التركات بعده. والكتاب تقدم غير مرة، والفرائض سيأتي تعريفها جمع فريضة. وهذا الباب أو الكتاب يسمى بكتاب الفرائض أخذا من قوله عز وجل: فريضة من الله، ويسمى بالمواريث لمثل قوله عز وجل: وورثه أبواه، ويسمى بالتركات فلها نصف ما ترك. واسم المواريث أعم لشمولها للعصبات وللفروض ولميراث ذوي الأرحام. وللعلماء رحمهم الله في ضبط هذا الفن من العلم طرائق ثلاث. وهذا الكتاب، كتاب الفرائض، ككتب المعاملات وباب الحيض في الطهارة، هذه من الأبواب والكتب التي يتميز فيها أو يتمايز فيها طلاب العلم، فمن ضبطها فهو لما سواها أضبط. وطرائق ضبط الفرائض: إما بدراسة النصوص الشرعية الواردة في كتاب الله عز وجل في سورة النساء وما جاء من نصوص في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما بدراسة الفرائض عبر المتون المستقلة التي أفردها العلماء رحمهم الله لتشعب مسائل الفرائض والاتصاله بغير علم الفقه من الحساب والتصحيح ونحو ذلك. والطريقة الثالثة هي أخذ هذا العلم عن طريق المتون الفقهية العامة كهذا الكتاب، فمن جمعها يوشك أن يحيط بمهمات مسائلها وأن يتمكن من قسمة التركات. وسنكتفي إن شاء الله في هذا الكتاب بفك عبارة المصنف بقدر الإمكان دون التشعب، ونحيل إلى شرح الرحبية. وقد ذكرنا بفضل الله عز وجل في عدة دروس قبل شرح الرحبية وقفنا مع آيات الفرائض المواريث في سورة النساء ومع الأحاديث والأسرار التي فيها، لأن الله عز وجل قال في ختام آية ميراث الأولاد والآباء والأمهات: إن الله كان عليما حكيما. فإن هذه الفرائض هي من وضع ربنا سبحانه وتعالى، هو الذي أفتى فيها وحكم فيها سبحانه وتعالى على وجه التفصيل والبيان لا على سبيل الإجمال، بخلاف غيرها كالصلاة والزكاة والحج، فإنها جاءت مجملة في كتاب الله عز وجل وبينتها السنة. وهنا جاء البيان أو أكثره في كتاب الله سبحانه وتعالى. فأنا أحيل إلى مقدمات شرح الرحبية في الوقوف مع أسرار هذا التشريع العظيم وما نقل عن بعض أهل العلم خاصة عن السهيلي رحمه الله في شرحه لآيات الوصية ويعني بها آيات المواريث. قال رحمه الله: كتاب الفرائض. إذ في هذا الموضع سأذكر لك الأحكام المتعلقة بالفرائض. ومما ذكر هناك وأنا أستغني عن إعادته هنا المسائل المتعلقة بالفنون. إن مسائل كل علم عشرة أسماؤها معروفة مشتهرة: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف. فيرجع إليها فيما أشرنا إليه. رؤوس المسائل في الفرائض 24 مسألة: تعريفها وحكمها ودليلها وفضل تعلمها وأسباب الميراث وأركان الإرث وشروط الإرث وموانع الإرث، ثم الوارثون من الرجال والوارثون من النساء وأحوال الورثة والحجب والعول والرد والحساب والمناسخات والتصحيح وميراث الهدم والغرق وميراث المفقود وميراث الحمل وميراث ذوي الأرحام والحقوق المتعلقة بالتركة. وبعضها سيأتي في كلام المصنف وبعضها أعرض عنه رحمه الله، ويمكن أن تستكمل في الشرح الذي أشرنا إليه. فمن رؤوس المسائل التعريف سيذكره المصنف: حكم تعلم الفرائض فرض على الكفاية، لا بد أن يكون في الأمة من يقوم بهذا العلم، ودليل الفرائض الكتاب والسنة والإجماع في آيات ستأتي في ثنايا الشرح وأحاديث، وفضله سيذكره المصنف، وأسباب الميراث سيذكرها، أركان المواريث ثلاثة التي لا يتصور الميراث إلا بها: وارث ومورث وموروث. فإذا تخلف الركن الأركان جزء من الماهية لا يمكن أن يتصور الماهية بدونها، فإذا لم يكن هناك وارث فلا ميراث، وإذا لم يكن هناك مورث فلا ميراث، وإذا كان هناك مورث ووارث لكن لا مال فلا قسمه. هذه الأركان جزء من الماهية لا تتصور إلا بها. هذه الأركان. الشروط ثلاثة لم يذكرها المصنف، نذكرها ابتداء: تحقق موت المورث، لا يجوز أن تقسم التركات إلا أن يتحقق من موت المورث حقيقة بأن يرى وقد مات وظهرت عليه علامات الموت، ولو لم يدفن بعد يجوز أن تقسم لقول عزل مما ترك، أو حكما كالمفقود، فإن التركات تقسم، تركة المفقود تقسم إذا، وسيأتي لها باب خاص. فالتحقق من موت المورث شرط في قسمة الميراث، إذا بقينا في شك من موته فلا تجوز قسمة التركة حتى يحكم بموته موتا حقيقيا. ولذلك اختلف المعاصرون في الميت موتا دماغيا، هل موته حقيقي فترتب عليه الأحكام أو ليس حقيقيا ويأخذ حكم الأحياء، وهذا له أثر في الفقه في أكثر من 50 حكما، أكثر من 50 حكما تترتب على الحكم بموت الميت دماغيا أو لا، ومن هذه المسألة، وقد جمعتها في بحث نشر. الشرط الثاني: تحقق حياة الوارث، لا بد أن نتحقق أن الوارث كان حيا بعد موت المورث. ولذلك سيأتي بحث الميراث الهدم والغرق، يعني وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالغرق ولم يكن يعرف حال السابق، ما ندري من السبق هذا من هذا، كيف يكون ميراثهم؟ فالأصل في القسمة أن يتأخر موت الوارث عن المورث، لا بد أن نتحقق أنه كان حيا حقيقة بأن يرى أو حكما كالحمل يحكم بحياته ثم يتبين بعد الولادة. الشرط الثالث في قسمة المواريث طلب العلم، العلم بمقتضى التوريث، لابد أن تعرف لماذا ورثت هذا من هذا، ولماذا أعطيته النصف ولم تعطه الربع، بأي سبب ورثت. يسميه العلماء العلم بمقتضى الميراث، إذا لم تكن عالما فلا تورث حتى تعلم، حتى تعلم. هذه الشروط. موانعه ستأتي معنا في آخر الكتاب، وهي ثلاثة واختلف في غيرها كاختلاف الدار. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. الوارث من الرجال سيذكرهم، وكذا من النساء. أحوال الورثة سيأتي: الحجب والعول والرد والحساب والتصحيح، كل هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى حتى نمشي في كلام المصنف رحمة الله علينا وعليكم وعليه. نعم.
قال رحمه الله: جمع فريضة بمعنى،
لكن نذكرها في بدايات الأبواب والكتب، لأنه لا يمكن أن يستقيم لك العلم إلا بضبط رؤوس المسائل، لابد أن تكون في ذهنك فتستحضرها حتى تستطيع أن تتكلم، أن تعلم، أن تفتي، أن تقضي في العلم، وبدونها قد يبقى العلم مبعثرا في ذهن الطالب ولا يستقيم له شيء من هذه الأمور الثلاثة فيه. نعم.
قال رحمه الله: جمع فريضة بمعنى مفروضة، أي نعم. مقدرة.
الهاء أصلها فرض، يفرض فرضا. المصدر الثالث يعني زيدت فيه الهاء للنقل من المصدر إلى الاسم، كما يقولون في العقيقة والحفيرة وغير ذلك. نعم.
أي مقدرة.
هذا واحد من معاني الفرض، فريضة من الله، يعني قدرها الله عز وجل وحدها، لأن الفرض يأتي بمعان في اللغة، يأتي بمعنى الحز والقطع، ويأتي بمعنى التوقيت، فمن فرض فيهن الحج، ويأتي بمعنى الإنزال، إن الذي فرض عليك القرآن، ويأتي بمعنى الإيجاب، سورة أنزلناها وفرضناها. فالفرض له معاني، معناها معنى الفرض في هذا الباب التقدير. وسيأتي معنى أن الميراث نوعان: فرض وتعصيب، ومنهم من يجعلها ثلاثة: فرض وتعصيب وميراث ذوي الأرحام كما سيأتي. نعم.
فهي نصيب مقدر شرعا لمستحقه.
نعم. المستحق هو الوارث، وهذه الأنصبة التي قدرها هو الشرع، لأن الأنصبة قد تكون بتقدير الشرع وقد تكون بتقدير غيره، كالوصية. الوصية تقدم معنا بالأنصبة والأجزاء، فهي نصيب. الفريضة نصيب مقدر شرعا، وهذا التقدير إما أن يكون بنص الكتاب، الفروض سيأتي أنها في نص الكتاب، والفرض في نص الكتاب ستة، وهناك فرض سابع زيد باجتهاد الصحابة وهو ثلث الباقي، وإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من الشر. نعم.
وقد حث صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه فقال: تعلموا الفرائض وعلموه الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. رواه أحمد والترمذي والحاكم ولفظه له.
نعم. هذا فضله في المبادئ العشرة، فضل تعلم هذا العلم. من فضله أن الله هو الذي تولاه سبحانه وتعالى بنفسه: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه أعظم الفضائل لهذا العلم. ومن فضله حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمه، وقد جاء عند ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: العلم ثلاثة: آية محكمة، وسنة قائمة، وفريضة عادلة. وجاء في حديث أنه نصف العلم، قالوا لأنه يتعلق بما بعد الموت. ومن فضله كذلك اشتغال الصحابة به تعلما وتعليما ومناظرة، كانوا حتى يتناظرون في هذا الباب. نعم.
وهي أي الفرائض العلم بقسمة المواريث جمع ميراث.
العلم بالقسمة بعد الحساب، العلم بقسمة المواريث وحسابها، هذا الحد. نعم.
جمع ميراث، وهو المال المخلف عن ميت.
ما يخلفه الميت نوعان، مال وحقوق، وكلها تورث، وكلها تورث. التركة، التركات ما يخلفها الميت من مال أو دية تؤخذ من قاتله أو من العاقلة، هذه الدية تدخل في ملكه تقديراً وتقسم على الورثة بقسمة الله عز وجل. كذلك مما يورث عنه الحقوق كخيار الشفعة والقصاص وحد القذف وخيار العيب. كذلك هناك شيء ثالث قد يورث عنه، وهو الاختصاص، إذا اختص بشيء، لو مات وقد اختص بمكان في منى أو في عرفة فوارثه أولى به، وارثه أولى به، أو كمبسط سوق. والأصل في التركات أنها الأذهان تنصرف فقط إلى الأموال، لكن الحقوق في بعضها خلاف وبعضها متفق عليه أنها تورث كحق القصاص إذا لم يحصل عفو من المجني عليه.
ويقال له أيضا التراث،
المال، المال يقال له الإرث، يقال له الميراث، ويقال له التراث. وتأكلون التراث أكل اللم، تأكل التراث يعني يأكل نصيبه مع نصيب أخيه. وهذا التراث يتعلق به غير الميراث حقوق أخرى، وهي خمسة، خمسة مجموعة في قولك، في أوائل حروف قولك تدوم. تجهيز الميت هذا قبل قسمة التركات، آخر ما يتعلق بالمال من حقوق هو القسمة التركة، يسبقها تجهيزه، تجهيز الميت. هذا عندنا في المذهب عند الجمهور يسبق التجهيز الدين المتعلق بعين التركة. والدين نوعان، دين متعلق بعين التركة، دين عين مرهونة، هذه الدين متعلق بالعين فيقدم عند الجمهور على التجهيز. عندنا يبدأ بالتجهيز تاء تدوم، ثم الدين وهو نوعان، دين لله ودين للآدمي. والذي يقدم عند الحنفية والمالكية دين الآدمي لأنه مبني على المشاحة، والذي يقدم عند الشافعية دين الله، فدين الله أولى بالقضاء، هذا مستندهم. والذي يقدم عندنا لا هذا ولا هذا، وإنما تقوم على المحاصر، ذكرنا هذا في شرح الرحبية. تجهيز الميت قضاء دينه إنفاذ وصيته، الواو وصية، ثم قسمة التركة، هذه حقوق الخمسة على باعتبار أن الدين نوعان، دين لله ودين لآدمي، أو دين متعلق بعين التركة ودين مرسل. الديون نوعان، دين متعلق بعين التركة والدين المرسل الذي قد ثبت في الذمة. وهي على هذا الترتيب بالإجماع في الوصية والدين والتركة، لا يجوز تقديم قسمة التركات على الديون، ولا يجوز تقديم الوصية على الديون من بعد وصية يوصى بها أو دين. الوصية قدمت في الذكر لكنها مؤخرة في التنفيذ، ذكرنا في شرح الرحبية ما وجه تقديمها في قوله عز وجل من بعد وصية يوصى بها أو دين، فبالإجماع أن الدين مقدم على الوصية في التنفيذ. هذا هو التراث. نعم.
ويسمى العارف بهذا العلم فارضا وفريضا وفرضيا وفرائضيا، وقد منعه بعضهم ورده غيره.
منع الوصف بالفرائض، منع من هذه النسبة، وبعضهم يثبتها، والبحث هذا من جهة اللغة. نعم.
أسباب الإرث، وهو انتقال مال الميت إلى حي بعده ثلاثة.
السبب ما يتوصل به إلى غيره، سبب حسي كالحبل، هذا سبب حسي، والدلو لأنه يصل الماء، يصلك بالماء من البئر. ومن الأسباب الحسية القوة، فأتبع سببا أو فاتبع سببا، أسباب حسية في التمكين. وهناك أسباب معنوية مثل ما هنا، يلزم من وجودها الوجود ويلزم من عدمها العدم. إذا وجد السبب وجد المسبب، إذا عدم السبب يعدم المسبب، إذا لم يوجد سبب فلا ميراث، وإذا وجد ثبت الميراث، إلا أن يكون هناك مانع أو اختلال شرط، لكن لذاته إذا وجد مجرد وجود السبب يثبت الميراث. وهذه الأسباب بالاستقراء وجد أنها ثلاثة، وهو يعني الأسباب المجمع عليها، الأسباب المجمع عليها التي ذكرها الرحبي رحمه الله في قوله أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، ربه يعني صاحبه، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن عنده وفي ما أجمع عليه ما بعدهن للمواريث سبب. وسيذكرها المصنف. اختلفوا في من أسلم على يديها ليرثه أو لا، لا إذا لم يكن له وارث، واختلف في اللقيط هل يحوز ماله الملتقط، واختلف في التوارث بالموالاة والمعاهدة، فبعض الفقهاء يثبت غير هذه الأسباب مثل الحنفية لبعض الأدلة التي ذكرناها في شرح الرحبية. وكل أحد يمكن أن يورث إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فما تركوه صدق، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. وأما قول عجل وورث سليمان داود، فالميراث هنا ميراث النبوة، قال يرثني ويرث من آل يعقوب، يعني يرث الهدي والنبوة. وأما الأنبياء فإنهم لو تركوا شيئا فإنه لا يورث، وبهذا استدل الصديق رضي الله عنه وأرضاه على فاطمة. الأسباب هذه الثلاثة يرث بأحدها، وقد يرث بسببين كزوج وابن عم، يرث بسبب الزوجية ويرث بسبب العصوبة، وزوج ومعتق يرث بسبب الزوجية وبسبب الولاء. نعم.
قال رحمه الله: أحدها رحم أي قرابة قربت أو بعدت.
القرابة الاشتراك في ولادة سواء كانت قريبة أو بعيدة، والقرابة على ثلاثة أنواع: أصول وفروع وحواشي. الأصول كالأب والجد وإن علا، والفروع كالابن وابن الابن وإن نزل، والحواشي كالإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام، هؤلاء هم القرابة. وذو الأرحام قرابة، لكنهم في توريثهم إذا لم يكن هناك من هو أولى منهم خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. وهذا السبب التوارث فيه يكون من الجانبين، فأنت ترث من أبيك لو مات قبلك، وأنت ترث منه لو حصل العكس. كذلك التوارث في الزوجية يكون من الجانبين، بخلاف السبب الثالث في الولاء فإن التوارث فيه من جانب واحد، وهو من جهة الملتقط، من جهة المعتق. نعم.
قال تعالى: وأولو الأرحام.
كذلك في هذا السبب قد يكون التوارث من أحدهما، كابن الأخ يرث من عمته، لكن العمة ليست من الورثة كما سيأتي. نعم. قال تعالى:
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض.
نعم. هذا الدليل العام، والدليل الخاص في الميراث بالنسب قوله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم، هذا في الفروع. وقال في الأصول ولأبويه لكل واحد منهما السدس، وأجمعوا على ميراث الجد وسيأتي. في الحواشي في آية الكلالة: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت. وفي الآية الأخيرة في سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما ليس له ولد وله أخ أو أخت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك الآية. هذا ميراث الحواشي. كذلك ثبت ميراث الحواشي بقوله والأصول والفروع بقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. والثاني
نكاح وهو عقد الزوجية الصحيح. قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية.
نعم، هذا ميراث الزوج من زوجته، ولهن الربع مما تركتم. هذا ميراث الزوجة من زوجها. النكاح سبب مجمع عليه. ما هو النكاح المقصود في الميراث؟ قال: هو عقد. إذا ترث المرأة من زوجها بمجرد العقد ولو لم يكن هناك خلوة أو وطئ. لو عقد عليها ثم مات فرحا بالعقد في مجلس العقد ورثته، أو ماتت ورثها. فالتوارث بسبب الزوجية يثبت بمجرد العقد. قال: عقد الزوجية. وقيده بالصحيح. إذن أخرج بالعقد الزنا. لو زنى بامرأة ومات لا يرثها، وكذلك العكس. وأخرج وطئ الشبهة. لو وطئ امرأة بشبهة ثم ماتت أو مات هو فلا توارث بينهما، لا بد أن يكون هناك عقد زوجية. ومن شرط هذا العقد على ما اختاره المصنف رحمه الله أن يكون صحيحا. والعقود الزوجية ثلاثة: عقود صحيحة وباطلة وفاسدة. الصحيحة ما استكملت أركان النكاح وشروطه، والباطلة ما لم يشرع وأجمع بالكلية وأجمع العلماء على رده، كأن ينكح خامسة أو أخت زوجته أو أخته من الرضاع، هذا نكاح باطل. أو ينكح الأخت في عدة أختها، نكاح باطل. وإذا حكم على العقد بالبطلان فالباطل ما لا يعتد به ولا يتعلق به نفوذ، كما هي عبارة الجويني رحمه الله، لا يتعلق به أي حكم من أحكام النكاح، لا عدة ولا توارث ولا محرمية ولا جواز خلوة ولا لحوق نسب. فالعقد الذي يحصل به التوارث هو العقد الصحيح. في العقد الفاسد الذي اختل شرط من شروطه، كان يعقد عليها بلا ولي أو بلا ولي كما هو مذهب الحنفي، أو بلا شهود كمذهب المالكية، هل يثبت به التوارث أو لا؟ محل خلاف. المصنف نص على أن العقد الذي يتثبت يكون سبب الميراث هو عقد الزوجية الصحيح. وهذا التوارث كما قلنا بهذا السبب يكون من الجانبين، كل منهما يرث الآخر، إلا أن يوجد المانع أو يختل شرط كما تقدم، كأن يتزوج كتابية فتموت أو يموت فلا توارث لوجود مانع. وجد السبب لكن منع من الميراث مانع، أو وجد السبب ولم يكن هناك مانع لكن لم يتحقق الشرط، لم نتحقق من موت المورث أو من حياة الوارث، أو اختل ركن ليس هناك مال يورث فلا توارث. ولذلك يضيفون في تعريف السبب ما يلزم من وجوده وجود ومن عدمه عدم لذاته هذا السبب. عقد الزوجية الصحيح. الفقهاء رحمه الله يبحثون هنا ميراث المطلقة. المطلقة نوعان: مطلقة رجعية، هذه ترث ويرثها ما دامت في العدة، لأنها زوجة، زوجة يلحقها طلاقه ويجوز له الرجعة ولو بغير رضاها، وفي النفقة والكسوة وغيرها، يعني نظر من جهتي هل هو هي محبوسة عنده أو لا، وهو عقد الزوجية. المطلقة الثانية الطلاق المطلقة طلاقا بائنا، إن طلقها طلاقا بائنا في صحته فلا ترث بالإجماع، لأنها لم تعد زوجة، ولو كانت لو مات وهو في العدة فلا يرثها ولا ترثه، لو مات وهي في العدة أو ماتت هي وهي في العدة فلا يرثها. الحالة الثانية أن يطلقها طلاقا بائنا في مرض موته وهو غير متهم، قامت القرائن أنه لم يقصد بتطليقها حرمانها من الميراث، فهذه أيضا لا ترث. الثالثة أن يطلقها بقصد الحرمان، تقوم القرينة التي تدل على هذا، فهنا الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على توريثها، كما وقع في توريث عثمان رضي الله عنه لزوجة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن من قال بتوريثها إذا كان متهما فمتى ترث؟ ترث إذا مات وهي في العدة، لأن المسألة هذه فيها في الخلاف العالي أربعة أقوال. من العلماء وهو مذهب المالكية قالوا لا ترث ولو كان متهما لانقطاع السبب، ومنهم من قال ترث مطلقا، ترث مطلقا حتى لو خرجت من العدة، بل حتى لو تزوجت بزوج آخر، أظن هذا مذهب الشافعية. والحنفية قالوا ترث ما دامت في العدة، عندنا ترث إذا لم تتزوج ولو خرجت من العدة، ما لم تتزوج بزوج آخر، حتى لا تورث من بسبب واحد من جهتين أو تورث من زوجين. فهذا يبحث هنا عقد الزوجية الصحيح، ودليله ما ذكره المصنف رحمه الله من الكتاب والإجماع على هذا. نعم.
والثالث ولاء عتق، لحديث الولاء لحمة كلحمة النسب،
رواه في السراري السرية ما يرثها لأنها تورث، هي مال، وهي كذلك لا ترث. من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع، فالأمة ملك اليمين لا يتصور فيه الميراث إلا بعد العتق، فإذا أعتقه هنا يحصل التوارث بسبب الولاء. الثالث ولاء، نعم، قال والثالث
ولاء عتق،
ولاء عتق، ولاء عتق، يعني لا موالاة المناصرة والمعاقدة، والذين عاقدت أيمانكم كما يقول الحنفية بالمناصرة، إذا تعاقد مع شخص على أن ينصره ويكون معه في السلم والحرب يحصل بينهما التوارث. يعني أكثر أهل العلم لا يورثون بمثل هذا السبب، هم يورثون بذلك لقول عز وجل والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، لكن للجماهير قول عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وفي رواية عن أحمد رحمه الله في توريث من أسلم على يديه، ذكرنا هذا فيما قبل، التوريث بالولاء لهذا الحديث ولحديث عائشة المتفق عليه إنما الولاء لمن أعتق، قال عليه الصلاة والسلام هنا الولاء
لحمة كلحمة النسب، رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه.
هنا التوارث من جانب واحد، المعتق يرث من المعتق لو مات وليس هناك من هو أولى في التعصيب من المعتق، المعتق آخر العصبة، المعتق والمعتقة سيأتي معنا في العصبات أنهم آخر ما يكون، يسبقهم الأبناء والآباء والجد والإخوة الأشقاء والأب وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء العمومة. إذا لم يكن أحد من هؤلاء فيمكن ووجد المعتق فإنه أولى بمالي بوالي المعتق. هذا التوارث من جانب واحد، لكن لو مات المعتق المعتق لا يرثه، لا يرثه عند أكثر أهل العلم. وكان شيخ الإسلام رحمه الله يورثه إذا لم يكن إلا هو ورثه، قال بهذا ونصره كذلك ابن القيم رحمه الله تعالى عليه. والولاء عصوبة سببها المنة من المعتق على المعتق.
قال رحمه الله: والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة.
طبعا الذي يرث فيها بهذا السبب المعتق الذي باشر العتاق وعصبته كذلك المتعصبون بأنفسهم. لو مات المعتق وله أب المعتق هذا يرثه أبو المعتق، يرثه عصبته جميعا المتعصبون بأنفسهم على الترتيب الذي سيأتي في العصبات. نعم. قال:
والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة. نعم. الابن وابنه وإن نزل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ مطلقا، وابن الأخ لا من الأم، والعم لغير أم وابنه، والزوج وذو الولاء.
والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي. لذلك قال هنا: وابن الأخ لا من الأم، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع ما قال: ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. إما أن تحفظ ما ذكر المصنف أو احفظ الرحبية أو البرهانية حتى يستقيم لك. وفائدة الحصر أن كل من طلب الميراث تنظر هل هو في هؤلاء فورثه، إذا لم يكن فيهم فسرحه وليس لك في الميراث شيء. هذا فائدة الحصر. قال: والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة، وهم عند البسط 15، لأن الإخوة ثلاثة: أخ شقيق، وأخ لأب، وأخ لأم. هذا لو زيدوا في البسط كذلك في الأعمام: العم الشقيق والعم لأب، وأبناء العموم: ابن العم الشقيق وابن العم لأب، فيكون على هذا. الابن دليل ميراث الابن: يوصيكم الله في أولادكم، وابنه كذلك، فابن الابن ابن بالإجماع. ابن البنت ليس من الورثة، ما ذكر هنا، ما ذكر هنا، وإن كان داخلا في عموم اللفظ من جهة اللغة: يوصيكم الله في أولادكم، وإن كان الشرع أيضا سماه ابن، لكنه بالإجماع ليس من الورثة. بنونا بنو أبنائنا، أبناء الأبناء فقط، أبناء البنات ليسوا هنا. قال: الابن وابنه وإن نزل، لأنه وإن نزل فهو ابن. يا بني آدم، يا بني إسرائيل، هم أبناء وإن نزل بمحض الذكورة. قال: والأب وأبوه، والأب ميراثه ولأبويه. الجد بالإجماع أنه يحل محل الأب، والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيب ومده، فالجد يحل محل الأب. قال: والأب وأبوه وإن علا، أيضا بمحض الذكورة. الجد وهو أبو الأم ليس من ورث، هذا من ذوي الأرحام بالإجماع، ليس المجمع عليه هنا، يتكلم عن المجمع عليهم. الجد لأم الإخوة ذوي الأرحام الخال، هذا لهم مبحث آخر. قال: والأخ مطلقا، دائما كل كلمة تجدها في المتن الفقهي مطلقا قل بعدها سواء، يعني سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم، فالإخوة يرثون من الجهات كلها. الأشقاء وهم بنو الأعيان، يعني من عين واحدة، من أب وأم أشتركوا في الأب والأم. والإخوة لأب هذا يسمون بنو العلات، لأن زوجة الأب الأخرى علة، الضرة علة، يسمون بنو العلات عند العرب. والإخوة لأم بنو الأخياف أخلاط، لأنهم من رجال شتى، أم واحدة ورجال شتى. وميراث الإخوة ثابت في الآيتين، الإخوة لأم في الآية 12: وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ، يعني من أم بالإجماع كما في قراءة. والإخوة الأشقاء في الآية الأخيرة من سورة النساء. وابن الأخ اثنان شقيق ولأم، ميراثهم ثبت بماذا؟ دليل ميراث أبناء الأخ السنة: ألحق الفرائض بأهلي فما بقي فلي أولى رجل ذكر، وهذا مجمع على توريثهم. أما ابن الأخ لأم، ابن أخيك لأمك الذي يشترك معك في أمك دون أبيك، فليس من الورثة بالإجماع. والعم لغير أم كذلك، العم الشقيق والعم لأب يرثان، العم لغير والعم للأم وهو أخ لأبيك من أمه، اشترك مع أبيك في أمه لا في أبيه، هذا ليس بالورثة. وابنه ابن العم لغير أم، ابن العم الشقيق ابن العم لأب. والزوج هذا أيضا الأعمام وابن العمومة بدليل السنة، الزوج بدليل الكتاب وسيأتي. وذو الولاء بالسنة: إنما الولاء لمن أعتق، الولاء لحمة النسب كما تقدم. نعم.
ومن الإناث سبع: البنت وبنت الابن وإن نزل، والأم والجدة والأخت والزوجة والمعتقة.
نعم. والوارثات من النساء سبع: لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وجدة وزوجة ومعتقة. سبع عند الجمال، عشر عند البسط، لأن الأخت هنا أيضا كالأخت هناك، أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم. فالبنت بقوله عز وبنت الابن بقوله عز يوصيكم الله في أولادكم، وإن نزل، والأم ولأبويه، والجدة بالإجماع وبالسنة، ورث النبي صلى الله عليه وسلم الجدة وأعطاها السدس وورثها الصحابة رضي الله عنهم، على اختلاف في الجدة التي ترث ما هو حدها، الجدة من قبل الأم والجدة من قبل الأب، وكم عدد الجدات لو اجتمعنا، وإن تساوى نسب الجدات وكلهن كن وارثات، فالسدس بينهن بالسوية، ويأتي في براثهن. والجدة والأخت من أي الجهات مطلقا هنا أيضا ترث للآيتين التي ذكرنا، والزوجة كذلك بالإجماع وبالآية، والمعتقة كالمعتق بالحديث الذي تقدم والإجماع. نعم.
قال رحمه الله: والورثة ثلاثة: نعم. ذو فرض وعصبة وذو رحم، ويأتي بيانهم.
ذو رحم عند من يورث ذوي الأرحام، وإلا فالمجمع عليه أهل الفروض وأهل التعصيب. والإرث نوعان، واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. التعصيب ثابت بالكتاب وبالسنة، والفروض كذلك سيأتي ذكرها، ما ورد في الكتاب وما زيد في اجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والورثة ثلاثة، يعني ثلاثة أجناس: ذو فرض، يعني ليسوا عصبة، وإنما قدر ميراثهم تقديرا، كالزوج له النصف أو الربع، لا يمكن أن يرث بغيره إلا أن يكون معصبا، كالأخ لأم له فرض الثلث السدس، أو كان وحده، أو الثلث إن كان معه مشارك. ذو فرض وعصبة: الفرض نصيب مقدر شرعا لا يزيد إلا برد، ولا ينقص إلا بعون. وأما التعصيب فهو نصيب بلا تقدير، يأخذ الباقي. فكل من أحرز كل المال من العصابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المفضلة، الذي يأخذ الباقي ألحق الفرائض فما بقي، أو يحوز المال إذا لم يكن إلا هو، وأقواهم الإبن وابن الإبن، ثم الأب ثم الجد، هؤلاء أقوى العصب الذي يستحوذ على جميع المال لو انفرد، أو يأخذ ما تبقيه الفروض إذا كان هناك أصحاب الفروض، وهكذا بنوهم جميعا. نعم. قال: ذو فرض وعصب وذو رحم. ذو الأرحام عند عدم الوارث يرثون، ولا ينتقل المال لبيت المال كما قال به بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم، ولو كان بيت المال منتظما خلافا للشافعية رحمه الله. فهذه المسألة فيها خلاف وسيأتي في ميراث ذوي الأرحام. إذا لم يكن هناك عصبة، الميت هذا عنده أموال طائلة لكن ليس له قرابات، أو عنده زوجة وأم لكن ليس له عصبة، أين يذهب المال الباقي؟ ليس له أبناء ولا أبناء أبناء، ولا أب ولا جد ولا إخوة ولا أعمام ولا أبناء عمومة، لا قريب ولا بعيد، أين تذهب هذه الأموال؟ لا تضيع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. هل تذهب لبيت المال أو تذهب لذوي الأرحام؟ عنده خال، عنده خالة، عنده عمة، عنده أبناء بنات، بنات بنات، هل يذهب إليهم الميراث وكيف يورثون؟ سيأتي في باب المستقيم. نعم.
وإذا اجتمع جميع الذكور ورث منهم ثلاثة.
يمكن أن يجتمع جميع الذكور، يموت شخص ويكون له أبوه حي، وجده وابنه وابن ابنه، و له أخ شقيق، وله أخ لأب، وله أخ لأم، وهناك معتق اعتقه، لو اجتمعوا جميعا فلن يرث من هؤلاء العشرة إلا ثلاثة الأقوياء في الميراث. نعم.
الابن والأب والزوج،
هؤلاء الثلاثة الابن والأب والزوج لا يمكن أن يحجب، قد يمنعوا من الميراث بواحد من الموانع التي قدمت، لكن لا يستطيع أحد أن يحجبهم. والورثة أقسام بالنسبة للحجب وعدمه، منهم من يحجب ويحجب وهذا كثير في الورثة، ومنهم من لا يحجب ولا يحجب، ومنهم من يحجب ولا يحجب، ومنهم من لا يحجب ويحجب. فهؤلاء الثلاثة لا يمكن أن يحجبوا، وهم يتميزون بأنهم يرثون لو اجتمع جميع الذكور، الابن وهو يرث بالتعصيب فقط، والأب يرث بالفرض أو بالتعصيب أو بهما، والزوج بالفرض فقط إلا أن يكون ابن عم فيعصب كذلك. نعم. وهؤلاء الثلاثة لو اجتمع أب وابن وزوج فمسألتهم من 12، ستأتي في الحساب. الأب له السدس، الزوج له الربع، الباقي للابن، الباقي للابن. نعم. لو اجتمع النساء،
وجميع النساء ورث منهن خمس: البنت وبنت الابن والأم والزوجة والشقيقة.
البنت ستكون لها النصف، وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، الشقيقة معصبة، والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات أو معصبات، هذه عصبة. فالمسألة ستكون هنا من 24. نعم.
وممكن الجمع من الصنفين ورث: الأبوان والولدان وأحد الزوجين.
يعني لو اجتمع الورثة، مجموع الورثة على سبيل التفصيل 25، لا يمكن أن يجتمعوا، لأن الميت لابد إما أن يكون زوجا أو زوجة، لا يمكن أن يكون في الورثة زوج وزوجة. فلو اجتمعوا جميعا فالأبوان والولدان وأحد الزوجين. هنا قال الأبوان يعني الأب والأم أو الجد والجدة، لكن الأب والأم موجودان عند الاجتماع فيرثان لكل منهما السدس، والولدان سيكون بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، وأحد الزوجين إن كان الميت زوجا فللزوجة الثمن لوجود الفرع، وإن كانت زوجة فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث. نعم.
قال رحمه الله: فذو الفروض عشرة.
طرائق العلماء في ضبط المواريث: إما أنك تأخذ كل وارث وتنظر إلى أحواله، وإما أن تأخذ الفروض وتنظر في أصحابها، من أصحاب الثلثين، من أصحاب النصف، من أصحاب الربع، ثم تنتقل الجنس الثالث لبقية الفروض. وإما أن تأخذ الورثة، تبدأ مثلا بأصحاب الفروض كما سيأتي عند المصنف رحمه الله. قال: فذو الفروض، يعني أصحاب الفروض من هؤلاء الورثة الخمسة والعشرين عشرة أصحاب فروض، غيرهم سيكونون عصبا، سيرثون بالتعصيب بلا تقدير. والفروض القرآنية ستة. واعلم ايش؟ والفرض في نص الكتاب ستة. ها؟ والفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض فيه سواها البتة: نصف وربع، ثم نصف الربع، والثلث والسدس بنص الشرعي، والثلثان وهما التمام فاحفظ، فكل حافظ إمام. فالفروض القرآنية ستة. هناك فرض سابع هو ثلث الباقي باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، سيأتي في موضعه. الفروض للعلماء طرائق في ضبطهم: طريقة الترقي، طريقة التدني، طريقة التنصيف. فيمكن أن تقول الربع والثلث ونصفهما وضعفهما، الربع والثلث ونصفهما وضعفهما، نصف الربع الثمن، نصف الثلث السدس، ضعفهما ضعف الربع النصف، وضعف الثلث الثلثان، هذه ستة. وإما أن تترقى تقول السدس وضعفه وضعف ضعفه، السدس ضعفه الثلث وضعف ضعفه الثلثان، والربع وضعفه والثمن عفوا وضعفه وهو الربع وضعف ضعفه وهو النصف، أو التدني والتنزل فتقول الثلثان ونصفها الثلث ونصف نصفها وهو السدس، والنصف ونصفه وهو الربع، ونصف نصفه وهو الثمن. فذو الفروض عشرة. أيوة.
الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات الواحدة فأكثر، وبنات الابن كذلك، والأخوات من كل جهة كذلك، والإخوة من الأم كذلك، ذكورا كانوا أو إناثا.
نعم، هؤلاء العشرة: زوجان، أبوان، جد وجدة، بنات، بنات ابن، أخوات، إخوة لأم. هذا عند الإجمال، لو فصلت في الأخوات عفوا والأخوات من كل جهة، والإخوة من الأم، الأخوات الإناث من أصحاب الفروض، الأخت قد تأخذ النصف، أو إذا كان معها مشارك قد تأخذان الثلثين. الإخوة لأم إما بالسدس أو إن كان واحدا أو بالثلث إن كانوا شركاء. نعم.
فللزوج النصف مع عدم الولد وولد الابن.
انتهى من الإجمال رحمه الله، سيبدأ الآن في التفصيل، في تفصيل كل واحد من أصحاب الفرض، وبدأ بالزوجين لقلة البحث فيهما، شأنهما أسهل ما يكون في الفرائض. الزوج له حالتان، الزوجة لها حالتان، مع الفرع الوارث أو مع عدم الفرع الوارث، فالزوج يدور بين نصف وربع، والزوجة بين ربع وثمن. هذا من أسهل ما يضبط في الفرائض. فبدأ بهما، قال: فللزوج النصف. نعم.
فللزوج النصف مع عدم الولد وولد الابن،
لقول عز وجل: إن لم يكن لها ولد، سواء كان الابن قريبا أو كان ذكرا، كان الولد ذكرا أو أنثى، قريبا أو بعيدا، بالشرط الذي قدم وهو أن يكون الولد هذا وارثا، الابن ابن الابن، بنت الابن بنت ابن الابن، أما أولاد البنات فلا يؤثرون، ليسوا من الورثة ولا يؤثرون في الزوجية. نعم.
فللزوج النصف مع عدم الولد وولد الابن ومع وجود ولد وارث أو ولد ابن وارث، وإن نزل ذكرا كان أو أنثى، واحدا أو متعددا الربع.
نعم. والربع له الربع، يعني للزوج النصف أو الربع. نعم.
لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد.
فالربع للزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، وهو للزوجة وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر. الربع إما أن يكون للزوج أو للزوجة، وسيأتي بين الزوجة. نعم.
لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. قال رحمه الله: وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما.
نصف حالي الزوج، يعني نصف النصف الربع أو نصف الربع الثمن في الحالتين. للزوجة فأكثر، لو توفي عن أربع زوجات فيشتركن في الربع أو في الثمن. قال: ولذا جاءت الآية بقوله في قوله عز وجل: ولهن الربع. ولهن، ما قال ولها، لأن الزوجات يتعددن فيشتركن في الربع أو في الثمن. ولا تعطى كل واحدة من الأربع الربع، فإنها لو أعطيت الربع مع عدم الولد مع الفرع الوارث استغرقنا التركة، أربعة أرباع أخذوا التركة، هذا لا يقول به أحد. فأجمع العلماء على أن الزوجات يقتسمن، يعني هناك بعض الورثة يشتركن في الفرض إذا تعددوا، الزوجات والجدات، وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن ورثات فالسدس بينهن بالسوية. كذلك الربع والثلث بين الزوجات بالسوية إذا كن كلهن وارثات، لكن لو كانت إحداهن كتابية فإنها ليس يكون الميراث للمسلمات. فالزوجات لو تعددن وأخذ كل واحدة منهن ثمنا أو ربعا، ربما حازوا جميع المال أو نصفه إذا كانوا يرثون بالثمن. فأجمع العلماء على أن الزوجات إذا تعددن اشتركن في الفرض. نعم.
وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما، فلها الربع مع عدم الفرع الوارث وثمن معه.
وثمن معه، والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات. نعم.
لقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن.
نعم. هذا المتعدد من الورثة يتساوون، يقتسمون الفرض في الزوجات وفي الجدات، في الإخوة لأم، الإخوة لأم والأخوات لأم، فهم شركاء في الثلث يقتسمونه. أما بقية أصحاب الفروض فقد يكون للجماعة مثل ما للثنتين، يعني في الأخوات لو تعددنا لهن ليس نصيب الواحدة، يشتركن في الثلثين الأخوات والبنات. نعم. نختم الفصل هذا.
قال: ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن.
الأب والجد لهم ثلاث حالات: إما أن يرثوا بالفرض، وإما بالتعصيب فقط، وإما أن يجمعوا بينهم فيأخذوا السدس. الأب يأخذ السدس أو الجد إذا وجد فرع وارث ذكر، وإذا وجد فرع وارث أنثى أخذ السدس والباقي تعصيب، وإذا وجد فرع وارث ذكر فليس له إلا السدس، إذا لم يوجد فرع وارث بالكلية فهو معصب. ولكل من الأب والجد السدس بالفرض. نعم، مع ذكور الولد ابن الابن، الابن أو ابن الابن. فالسدس فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمت. والجد كما قلنا، والجد مثل الأب عند فقده. نعم، نعم.
أي مع ذكر فأكثر من ولد الصلب، أو ذكر فأكثر من ولد الابن، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد.
هذه الحالة الأولى، أن يرث الفرض، الأب والجد يرثان السدس. الحالة الثانية،
يرثان بالتعصيب مع عدم الولد، مع عدم الولد الذكر والأنثى، وعدم ولد الابن كذلك.
مع عدم ولد الابن، من هو ولد الابن؟ ابن الابن وإن نزل، ومن؟ وبنت الابن. هنا عبر بالولد، لأن الولد في اللغة يطلق على الابن وعلى البنت. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالولد يطلق عليهم. فهنا عبارته ما قال ما وعدم ابن الابن، وإنما قال وعدم ولد الابن، يعني ابن الابن أو بنت الابن. قال لقوله
تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث.
والأب، أين الأب في الآية؟ الكلام عن ميراث الأب، هنا ذكر ميراث الأم. ها، أين الأب؟ ها، لا، هنا يتكلم عن ميراث الأب، أنه يرث بالتعصيب مع عدم الولد. الآية نصت على عدم الولد لكن ذكرت ميراث الأم. أين ميراث الأب؟ الباقي. إذا كانت الأم حازت الثلث فرضا، يعني هذا إشارة القرآن، ما نص عليه الكلام عن ميراث الأب لكن نص على فرض الأم، كأنه يقول لك والباقي والثلثان. كأنك تسأل أين الثلثان، تقول الثلثان للأب تعصيبا، لأنه ورثه أبواه، يعني مات عن أب وأم، فذكر لك نصيب الأم، إذن الباقي للأب. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. والأب، ألحق الفرائض، ألحقنا الفرائض، أعطينا الأم الثلث، الباقي لأولى رجل ذكر وهو الأب. هو أولى رجل لأنه لا يوجد من هو أولى منه. الذي أولى من الأب في التعصيب هو الابن أو ابنه، لكن ما يوجد، لأن الله قال فإن لم يكن له ولد. نعم، هذه الحالة الثانية، يرثان بالتعصيب، يرثان، التثنية للأبي والجد.
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس.
هنا ذكر إن كان له إخوة فلأمه السدس. طيب، وين نصيب الأب؟ كذلك الباقي. والإخوة الذين ذكروا لا ميراث لهم مع الأب. طيب، إن كان جدا، هنا وقعت الكارثة والخلاف العريض والتكدير في الفرائض الذي سيأتي إن شاء الله في المجلس الماضي القادم. قال:
فأضاف الميراث إليهما ثم جعل للأم الثلث فكان الباقي للأب.
نعم، إما أن تأخذ الثلث والباقي للأب، وإن كان للميت إخوة تنزل الأم حجب نقصان إلى السدس، والباقي أيضا للأب، خمسة أسداس ستكون للأب، زاد الأب ونقصت الأم مع وجود الإخوة. فالإخوة، وجود إخوة الميت أضروا بأمهم، أنزلوها من الثلث إلى السدس وزادوا في نصيب الأب. لماذا؟ والأخوة لا يرثون، لكن زاد نصيب الأب لأنه متكفل بهؤلاء الإخوة، هو الذي سينفق عليهم وليست الأم. الأم، الأنثى تأخذ لكنها لا تعطي إلا أن تورث، لكن لا تلزم بنفقة، ولا تلزم بعقل في الديات، ولا تلزم بجهاد بمالها، وهذا وجه ما قد يكون من زيادة في الميراث للذكر على الأنثى، وهذه الشبهة ذكرناها في بدايات شرح الرحبية. فغاية العدل والحكمة في المواريث في الأبناء. ثم إن هناك من المسائل الفرضية ما قد تشترك تتساوى فيه الأنثى مع الذكر، كالأخت لأم والأخ لأم، وفي مسائل قد تأخذ الأنثى أكثر من الذكر، هي مسائل محدودة قد يأخذ الذكر ضعف. والله عز وجل يقول فللذكر مثل حظ الأنثيين، ما قال فللأنثى نصف حظ الذكر، هذه فيها أسرار عجيبة ذكرها العلماء رحمة الله تعالى عليهم. فلو خلف ابنا وبنتا وخلف 90,000 فستون منها للابن وثلاثون فقط للبنت. الابن هذا سيتزوج يدفع مهرا، وهذه ستتزوج وتأخذ مهرا. الابن هذا سينفق على أولاده ويلزم حتى بالنفقة على أخته لو احتاجت إليه، فهو ماله في طريق النقصان ومالها في طريق الحفظ والزيادة. هذا التقدير الحكيم العليم سبحانه وتعالى. لكن المغرضين من الكفار ومن المنافقين يستغلون هذه المطاعن في الطعن في الشريعة، والتنزل معهم والخضوع لأقوالهم والتسوية بين الذكر والأنثى، واعتقاد أن ذلك جائز كفر والعياذ بالله. أما لو فعله إنسان لهوى فهو من الحكم بغير ما أنزل الله، فيه التفصيل الذي ذكره علماء أهل السنة. نعم.
قال رحمه الله ويرثان بالفرض والتعصيب مع إناثهما،
مع إناث الولد يعني مع البنت ومع بنت الابن، هذه الحالة الثالثة للأبي والجد، يأخذ الفرض، تقول له السدس فرضا وله الباقي تعصيبا. وهذا عند طلاب العلم لا بد منه، لأن هذا يؤثر في تأصيل المسألة، لا بد أن يذكر الفرض السدس لأنه قد يؤثر في المسألة كم يكون أصلها، هل تكون من 6 أو من 12 أو من 24 أو من 36. لكن عند النظر عند استفتاء العامي يقال له الباقي، له السدس للأم والنصف للبنت والباقي لو مات عن أب وبنت، البنت لها النصف، ماذا تقول الأب؟ تقول له السدس والباقي تعصيب، مآلها إلى أن يكون له النصف الباقي. لكن عند تأصيل مسألة لا بد من ذكر السدس لأنه قد يؤثر في أصلها لو حصل هناك ما يوجب التغيير لأجل عول أو رد. نعم. وإن عدم الرد لا يمكن أن يكون مع وجود المعصب. نعم. وهو الأب أو الجد. نعم.
ويرثان بالفرض والتعصيب مع إناثهما، أي إناث الأولاد أو أولاد الابن واحدة كن أو أكثر.
نعم.
فمن مات عن أب وبنت أو جد فللبنت النصف وللأب أو الجد السدس فرضا لما سبق والباقي تعصيبا، لحديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر،
متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لو وجد مع هذا الأب ليس له إلا هذه الأحوال الثلاثة بالإجماع. الجد فيه خلاف لو كان معه إخوة، الأب لو كان معه إخوة يحجبهم بالإجماع، لكن لو وجد إخوة مع الجد هنا حصل إشكال عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في القضاء، لأن الأب والجد والإخوة كلاهما يدلي بسبب واحد اتصالهما بالميت متقارب، فهل يحجب الجد الإخوة ويفعل كما فعل الأب ويحوز الميراث، أو يشترك هؤلاء الإخوة مع الجد، وكيف يشركون، وكيف يكون الميراث، وكيف لو تمحضت الأخوة جهة الأخوة من الأخوات فقط الإناث. هذا الذي يعني سيحتاج إلى تفصيل في المجلس الماضي. إذا شق عليك شيء من هذا العلم فأنت تحتاج إلى أصوله، تحتاج إلى حفظ النصوص الأدلة من الكتاب والسنة وأن تقف مع تفسيرها الفقهي، مع تفسيرها الفقهي أهم ما يكون فيها. تفسير الأسرار التي فيها هذه فضل، لكن التفسير الفقهي لآيات المواريث ولأحاديث المواريث هذا أصل. أيضا مما يمكنك من هذا الفن حفظ متن كالرحبية أو البرهانية. الفقهاء يعدلون إلى هذه المنظومات لأنها أهون من سرد الفقهاء. سرد الفقهاء فيه نوع من الشدة والغموض. لو استطعت أن تفقه النصوص ثم تحفظ أصل متنا فيها وتدرسه ثم تثلث بهذا سيكون الأمر سهل، ولن تجد هذا القلق الذي يعني أشعر به في أذهان بعضكم أثناء الشرح. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والعلم يحتاج إلى نوع من المصابرة، ولن ينال كما قال يحيى رحمه الله براحة الجسد. أسأل الله أن يفتح علي وعليكم فتوح العارفين، وأن يغفر لي ولكم في ختام المجلس، ولوالدي ووالديكم ولمشايخنا ومن حمل هذا العلم عنا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تشعر بالعجز أو الخوف أنه ما يمكن، لا، يعني من هو دونك استطاع بالممارسة أن يضبط هذا الفن. كذلك لا تعول على البرامج الحديثة. بعض الناس يقول صار في برامج الآن ممكن أنها تقسم المواريث، ممكن، لكن الأجر سيكون لمن؟ ها؟ تذهبون نذهب أجر العلم للمبرمجين وأصحابه. ثم هناك أخطاء، قد يقع خطأ في الإدخال، الإدخال المعلومات لهذه البرامج لابد أن يكون عن علم. لو أحد حصل خطأ في الإدخال جاء الخطأ في النتائج، هذه مفرعة على هذه. وهو أيضا من الفقه الذي يعني يشف عن إرادة الخير بالعبد أن يضبطه، وهو نصف العلم كما تقدم في بعض الآثار. والله سبحانه وتعالى هو المعين والموفق لنا ولكم.